بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين محمد وعلى آله أبواب الشفاعة لرحمة رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل، الحديث الرف في فقراته الست كما مر بنا ليس حديثا خاصا بقاعدة البراءة، بل هو في الحقيقة حديث مرتبط بقواعد ست فقهية، والبحوث التي جرت فيه بحوث جارية في القواعد الست الخمس الأخرى من قاعدة الحرج، قاعدة الإكراه، قاعدة النسيان، قاعدة الاضطرار أو لا ضرر. فهذه القواعد جملة، إذن كل البحوث التي مرت تتأتى فيها، يعني هذا البحث الذي جرى في البراءة في حديث الراف شطر كبير منه، ثلثيه تستطيع أن تقول جاري في قاعدة لا ضرر أو رفع ما اضطر، لأن قاعدة لا ضرر كما مر لها عدة ألسن وكذلك يجري في قاعدة لا حرج، ما جعل عليكم الدين حرج أو لا حرج، أو قاعدة رفع ما لا يطيقون، نفسها لأن بالألسن متعددة، وكذلك في قاعدة النسيان وقاعدة الإكراه. فهذا البحث أبدا ليس مختص، جملة وافرة منه ليس مختص بالبراءة، هذا بحث إذن يسري في القواعد الثانوية، وهذا أمر مهم وحساس جدا، الإنسان يلتفت أن هذه الأبحاث إذن جارية في القواعد الست الثانوية كلها. الترديد في هذا البحث والبحوث كلها جرى، وتبين ملخصا، لأن من عمدة أدلة البراءة حديث الرب، من عمدة يعني وضوح الدلالة وما شابه ذلك والتركيز عليه، ومستفيض الحديث عن النبي، عن الأئمة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتبين أن ما عرف أنه حديث الرب في فقرة ما لا يعلمون ظاهري وفي بقية الفقرات واقعي، هذا بحسب متأخري الأعصار لا بحسب، يعني متأخري هذا العصر عفوا، لا بحسب مشهور الفقهاء ولا بحسب مشهور الفقهاء، وتيرة الرف واحدة، وتيرة الرف واحدة، وهي بمعنى ليست ظاهرية، لأن رفع التنجيز أو عدم المؤاخذة ليس فيه كشف خلاف، حتى بعد ذلك لو تبدل لا علم إلى علم ليس فيه كشف خلاف، بأن تكون الفترة التي مرت يؤاخر عليها، لا. نفس المطلب، و غاية الأمر الفرق بين الفرق، فإذن الرفع واقعي بلحاظ يعني ما تنجيز، وغير واقعي في كل الفقرات الست على المشهور، يعني مشهور قدما، وغير واقعي على كل الفقرات الست بلحاظ أن الحكم غير مرفوع، حكم الفعل، عندما المرفوع هو التنجيز، فهذه أمور يجب أخذها بالحسبان بدقة يعني على حال. غاية الأمر هناك فرق بين العناوين الستة طبعا، أن في ما لا يعلمون صفة إدراكية وكذا وفلان طريقية مثلا متمحضة في الاستطراق، عالم لا يعلم، هذا الفرق، هذا الفرق بخلاف صفة الحرج وصفة الاضطرار وصفة الإكراه وصفة النسيان. النسيان صفة إدراكية، الخطأ صفة إدراكية، هم كشف خلاف فيهم بين لحظة النسيان والخطأ معطوفة على ما لا يعلمون، يبقى ما لا يطيقون الحرج والإكراه والاضطرار، هي الصفات مثلا خارجية، ولا تلك الصفات أيضا صفات إدراكية. على كل هذا مجمل بحثي، من القيود التي ذكرت تنبيه بعد ذكروه في حديث الرافع هو ليس خاص بالرافع بل مطلقا، أن مجرى حديث الرافع لابد أن يكون موضع منا، أما إذا كان خلاف منا فلا يجري. هذا الشرط له عدة معاني، تارة فسر هذا الشرط أنه لا بد أن يكون منا بمعنى المنة النوعية، وتارة معنى المنة الجزئية الفردية الخاصة في كل مورد مورد. الثمرة طبعا بعضهم قال ماذا، المهم الثمرة في شرح هذا الإشراف ما هو الثمرة، قالوا أن في مورد تعارض مثلا تعارض الضررين يكون حديث الرفع وفي عمر الطرق على الضرر لا تجري، ضرر على ذا الجانب وضرر على ذا الجانب، أصلا لا تجري لا تشمل أدلة رفع مضطر حديث الرافع أو قاعدة لا ضرر، لا أنها تشمل موارد تعارض الضررين ويقع تعارض ثم تصاقر، طبعا لأنه يفرق في الدليل، ثالثا دليل في نفسه في قصور عن الشمول، وثالثا يقال بالشمول ولكن يقع في البين تنافي تعارض فتساقط. فالثمر ماذا؟ فالتساقط انعدام. ذاك الثمر انه هو قد يعالج التعارض بعلاج ما، بدخول دليل ثالث في على الخط مثلا يرفع التعارض اما مطلقه او على بعض التقادير، فعلى القول بالتعارض يعني الشمول الدليل يجري تجري قاعده لا ضرر يعني رفع مضطر، اما بخلاف على القول بماذا؟ على القول بانه اصلا لا شمول لحديث الرفع في مضطر او لا ضرر، لا شمول له ذاتا للحاض الدلاله الى موارد تعارض الضرر، فهنا اصلا قصور في البيت. وهذا البحث ليس شرطيه من الامتنان والمنة، لا نفس البحث هذا أنه دليل الوصول عملية يشمل أو لا يشمل، مر بنا في أحد التنبيهات السابقة في ذي الحديث الرابع أن شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي هل لها شمول أو لها قصور، ذكرنا لي ثمرة مهمة في بحوث تنبيهات تنجيز العلم الإجمالي كما سيأتي مفصلا. بعض الأعلام من الأول يلتزم بأن أدلة الأصول العملية قاصرة والقواعد الظاهرية قاصرة عن الشمول دلالتان إلى أطراف العلم الإجمالي، لأنها تشمل وتتعارض وتتصاحب، قصور ذاتي في الدلالة فيها. هذا المبنى يترتب عليه آثار كثيرة إذا قيل بالقصور، أما إذا قيل بعدم القصور، إذا قيل بعدم القصور ما أن يرتفع التعارض في تقدير ما أدلة الأصول العملية حاضرة جاهزة للجريان. كثير من تنبيهات العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أحد الأطراف يطرح عليه تلف، يطرح عليه شيء آخر، بقية الأطراف باقية بحالها. فإذا كانت الأصول عملية دلالة شاملة لها تجري فيها. المقصود سواء العلم الإجمالي على صعيد الشبهة الحكمية في باب من أبواب، أو العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية في باب من أبواب المال، قضية شمول دلالة ودليل الأصول العملية. والأصول العملية ليس من الضروري الأصول العملية حتى الأصول العملية الأربعة المعروفة، حتى لو أصل عملي غير عام، أصل عملي خاص بباب من أبواب الفقه مثل توقع على التجاوز والفراق. ليس مثلا افترض إذا قيل أنه ليست عامة أو قاعدة سوق المسلمين أو ما شابه ذلك، هذا أيضا من قبيل الأصول العملية. فالمقصود أن البناء على عموم الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي أو عدم العموم أمر ذي ثمرة. ومن هذا بحث الامتنان الآن والمنة، أنه أحد عوائق عمومية الأصول حديث البراء أو القواعد الست. هي القواعد الست العامة كلها امتنانية، حرائج امتنانية، ضرار امتنانية، الإكراه، الاضطرار، النسيان، الخطأ، كلها امتنانية، كلها امتنانية. هذه أصول عملية امتنانية، يعني مأخوذ فيها الامتنان. نقطة مهمة في هذا الامتنان، شرطية الامتنان أيضا قبل أن نحرر نوعية أو فردية، نقطة ونقطة مهمة أخرى في هذا الامتنان، ما هو؟ أن في موارد التقصير القواعد دي الست يشكل جريانها أو شمولها. مثال عند القدماء، إنسان يدري كم صلاة عليه قضاء أو لا، أول ما تفوت الصلاة فأتته الآن شهور سنين ما شئت، يعني بشكل متناثر، بعد سنين يريد يقضي صلاته، يشك من الأقل والأكثر، تجري البراءة في الأكثر؟ المعاصرين يقولون تجري البراءة، جري لا تجري. القدماء لا، يقولون يجب عليه أن يقضي من الصلاة بمقدار الأكثر حتى يستيقن فراغ ذمته، بينما المعاصرين يقولون ماذا؟ يقولون أصلا اشتغال يقين ما عنده بالأكثر، قدر متيقن في الاشتغال هو الأقل، لماذا يلزمه الفراغ اليقيني؟ فراغ يقيني يعني فيه هناك سبب للتنجيز، موجب للتنجيز. هو موجب للتنجيز بمقدار الأكثر وموجب فقط بمقدار الأقل، سيما هذا أقل وأكثر استقلالي، أقل وأكثر ماذا؟ أقل وأكثر في الواجب الاستقلالي، يعني الزائد وجوبه مستقل عن أقل، مو ضمني. سيأتي إن شاء الله في بحث دوران العلم الإجمالي والواجب بين الأقل والأكثر في استقلالي وفي ضمني. ضمني من قبيل يعني الواجب الضمني مثل قبيل الصلاة 10 أجزاء أو 9 أجزاء أو 8 أجزاء، شيء مترابط مع شيء آخر. هنا يمكن أن يقال بتنجيز العلم الإجمالي وفلان لأنه ارتباطي، وما هي ارتباطية وما هي ضمنية، ولا يصح العقل إلا بالأكثر على تقدير اعتبار الأكثر والمجرد. أما في الأقل والأكثر الاستقلالي امتثال الأقل بل أبعاض الأقل مستقل عن أبعاض الزائد، هذه أبعاض مستقلة عن بعضها البعض، جريان البراءة في الزائد يؤول إلى جريان البراءة في الشبهة البدوية صورة أقل وأكثر، لكن بالدقة ترجع للشبهة البدوية، الشبهة البدوية تجري فيها البراءة. الكلام القدماء أيضا في موارد الشبهة البدوية مع التقصير لا تجري البراءة. قدماء لماذا؟ لأن البراءة امتنانية، إذا كانت امتنانية ما تجي في موارد التقصير، موارد القصور. طبعا التقصير درجات، التقصير الجلي كلامنا، مو التقصير البعيد. بعيد مو قصة بعد زماني، البعد من حيث المقدمات والالتفات إليها، اللي بحيث قليل من الناس يراعون ويلتفتون. في هذه الموارد القدماء ما يجرون البراءة. لماذا؟ لأنك أنت أيها المكلف أول ما فاتتك الصلاة على علم أنت بقدرها، أنت فرط لا رح دونت الصلوات الفوائت عليك في دفتر في كتاب في ورقة كي تراجعها أو تبادر للقضاء كي لا تنسى. نفس المطلب من أموال النسيان، النسيان التقصيري الجلي ما يجري في قاعدة رفع عن أمة النسيان. هذا نسيان تفريطي، سموه تفريط بعيد، تفريط تقصير بعيد بمقدماته، كما مر بنا ليس بعد زماني، بعد مقدماتي مع تفريط قريب المقدمات، يعني رفع النسيان ما يشمل. أنت فرط في موارد، نعم التقصير البعيد المقدمات أو القصور، رفع النسيان يجري، رفع ما لا يعلمون يجري. أما في موارد التقصير الجلي لا، يلزم عليك حينئذ ماذا؟ أن تأتي بالأكثر من الصلوات كي تفرغ منك. لماذا؟ لأن الأكثر على تقدير كونه هو الواقع قد نجز عليه. بعبارة أخرى، كل مورد يكون الواقع قد نجز على المكلف ثم طرأت أحد هذه العناوين الثانوية لا يتأتى حديث الراف. لماذا؟ لأن هنا انقطاع التنجيز كما قد يتوهم صورة، هذا لا يرفع التنجيز. شبيه مقولة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، انت نسيان حصل لك او جهل حصل لك بيه. كذلك في ديون الناس، مثلا في ديون الناس تريد تجي البراءة أقل وأكثر، لكن تعلم بمقدار ما اشتغلت به ذمتك من ديون الناس، والديون واجب أقل وأكثر استقلالي، يعني كيف تجي البراءة؟ أو النسيان أو ما شابه ذلك. هني محط احتياط. إذن لذلك في الشبهة البدوية قبل الفحص لا تجري البراءة سواء العقلية أو النقلية قصور لأنه لا تجري بدليل مخصص. لا تطالبني بدليل يلزمني بالفحص في الشبهة البدوية قبل الفحص. الشبهة الحكمية مثلا، الشبهة الحكمية طبعا لا تطالبني بدليل. لما لأن نفس البراءة الشرعية أو البراءة العقلية والتي ينقلها أيام عقلية هي في الحقيقة أيضا كذلك لا تجري في موارد التقصير موارد التفريط. والفحص من الوظائف العقلائية لأن البراءة فيها إطلاق نحتاج لدليل مخصص أدلة وجوب التعلم مثلا وإن كانت موجودة أدلة وجوب التعلم بناء على هذا التقرير في البراءة الشرعية لا نحتاج إلى دليل مخصص. هي البراءة الشرعية فيها قصور عن الشمول لموارد الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص يعني قبل الفحص تفريط. إذن هذه نقطة مهمة لطيفة نلتفت إليها في بحث البراءة من جهة الامتنان، وأن الصحيح هو الامتنان نوعي بنحو فردي، لأن النوعي له معنيان كما مر بنا في قاعدة الحرج، حرج مر بنا قاعدة الحرج، قاعدة لا ضرر، قاعدتان وليست يعني كل منهما قاعدتان. كل منهما قاعدتان. المقصود أن النوعي يستخدم بمعنيين، نوعي بمعنى مثل حكمة الحكم، هذا نوعي يسمى ذلك. وتارة نوعي يغاد منه يعني الكل الساري وهو نفس الفرد يعني الفردي هو نوعي بمعنى نوعي بمعنى باعتبار أنه هو ساري في الأفراد ساري في الأفراد. فالامتنان إذا كان المراد بمعنى حكمة الحكم مثل بعثت بالشريعة السمحة السهلة لا، هنا الامتنان ليس فقط كذلك ولا معنى من ذلك المعنى، لكن ظاهره امتنان بلحاظ استغراق فردي، لأنه بناء على ذاك الامتنان بمعنى الامتنان بمعنى حكمة الحكم يكفي النوعية المجموعية ولا يشترط فيه في كل فرد مورد امتنان. هذا بحث أيضا نزاع موجود بين الأعلام، هل الامتنان نوعي بمعنى حكمة الحكم؟ فإذا كان على هذا التقدير تضييق الامتنان لعموم حديث الرب يصير تضييق أقل، لأن الشرط والقيد يقيد ضيق الدليل يصير تضييق أقل إذا كان نوعي بمعنى حكمة الحكم. أما إذا كان فردي استغراقي تضييق أكثر. والصحيح على كل فردي استغراقي، لذلك مثل ما بينا في قضية البراءة عند القدماء، يعني عند القدماء حتى إلى زمن الشيخ الأنصاري ما عدا هذا العقد القرن الأخير اللي احنا فيه القرنين، عندهم البراءة أو القواعد الثانوية هذه القواعد الثانوية كلها عذرية، يعبر عنها عذرية تعذر عن المؤاخذة، لا حرج لا اضطراب نسيان إكراه، يعبر عنها القواعد الثانوية أو العناوين الثانوية العذرية لأن توجب العذر. هذه لا تجري في موارد التقصير كما مر، أو موارد كان الحكم منجزا ثم بعد ذلك التبس في تنجيزه بسبب او باخر بتفريط يعني تقريبا. هذه في مثل الموارد لا تجري فيها هذه القواعد العذريه. لماذا؟ لان العذر امتناني وليس العذر معذر للتفريط ولسوء التفريط، خلاف الامتنان ابدا. شيئا فشيء ينسى الصلوات، ينسى الديون، يقول انا صار الدين اللي عندي بس هالمقدار، اقل الاقل واقل الاقل الاقل الاقل، وانا مجرب خوشه مسوق لطيف. على المباني المختلفة في المباراة العقلية أيضا العقلاء، أصلا العقلاء من أصل موارد التفريط ما يسامحون فيها موارد التفريط، يعني هو ما ليس في البيع. المباراة العقلية ضيقة لا يقولون بجعلها العقلاء أو العقل في موارد التفريط، لا يشترط على وعلى ذلك أن لا يكون تفريط، قد لا يكون بيان، بس هذا عدم البيان بسبب التفريط، لا عدم البيان بسبب عدم البيان واقع. هذا مجرد مثل لم يفحص لم كذا، هذا مجرد على أي تقدير. إذن هذه نقطة مهمة جدا في موارد التفريط، لا يبنون المشهور، والتقصير لا يبني المشهور على جريان البراءة. مطلب آخر نذكره في البراءة ذكرناه في الفقه في بحث الطهارة المطبوع من شرح العروة 5 أجزاء وفي مباحث أخرى فقهية، هذا الشرط يتبناه القدماء ولو متأخري العصر لا يتبنونه أو لم يثيروه، وهو ماذا؟ طبعا هذا ليس فقط في البراءة بل حتى في القواعد الست، لما مر بنا أن كثير من مباحث البراءة الآن أثيرت ثلثيها تتأتى في القواعد الست، في الحرج، حرج الضرر غير غير غير. هذا المبحث ما هو؟ إذا دقق القدماء عندهم، سأقول مشهور القدماء ولكن أقصد جملة القدماء، عندهم أن حديث البراءة والقواعد العذرية الست، هذه القواعد ليست تجري إلا في التكليف المحض، أو قل يعني لا تجري في التكليف المتولد من حكم وضعي مرتبط بأموال أو أعراض الناس أو النفوس، يعني لا تجري في الأحكام التكليفية المتولدة من المتولدة من ماذا؟ المتولدة من حقوق واستحقاقات الموجودة بين المكلفين. طبعا هذا المبلغ كما ذكرت لكم المتأخري هذا العصر لا يقولون به، لكن القدماء يقولون به. مثلا الآن تشاهد أنت أمامك مال تفاحة، طعام، سيارة، تعلم بأن هذا المال الناقد مثلا إما هو لك أو لمالك محترم آخر، متأخري العصر يقولون ماذا؟ يقولون يجري البراءة وكلهم خلاص ما عندنا عليك شيء. طبعا يقولون تستطيع أن تتصرف فيه هذا المال المردد بين أن يكون ملك لك أو لغيرك. هذا كمثال ذكرته، وللبحث غير مخصوص بهذا المثال، بحث عام في قصور البراءة عن الجريان في كل حكم تكليفي متولد من ماذا؟ متولد من حكم وضعي لاستحقاقات بين المكلفين، سمالية، أعراض، دماء، بحث عام. فبينما المعاصرين يقولون لا أعام، هاي التفاحة ايش اللي فيها البراءة وكلها، بس التفاحة باب مثال. المهم يعني سيارة تصرف فيها ما يخالف. نعم يقول المتأخرين الأعصار تستطيع أن تجري البراءة في التصرفات التكليفية، أما وضعية تبيعها لا، البراءة ما تثبتك ملكية. البيع يحتاج إحراز ملكية، من أين تحرز الملكية؟ ما ليس لك أن تحرز الملكية. تريد أن تؤجر السيارة، إيجار السيارة تحتاج إلى ملك المنفعة، أنت من أصل العين لك، من أنت تعلم؟ التصرفات الوضعية يقولون البراءة لا تثمر فيها شيئا، تحتاج إلى مثمر. أما التصرفات التكليفية أي تستعملها، تستهلكها، تأكلها، يعني استهلاكان تصرفان لا مانع. هذا دعوة المعاصرين. إن شاء الله نحرر البحث يوم الثلاثاء إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.